الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين هذه السلسلة من المحاضرات تتناول العدل الإلهي ومحورها الأساسي العدل الإلهي. وقبل ما نبدأ إن شاء الله في هذا الموضوع، في البداية أحب أعطي نبذة مختصرة جدا عن مؤلف هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نستعرض بشكل سريع وبانورامي فصول هذا الكتاب. مؤلف هذا الكتاب هو الأستاذ الشهيد الشيخ مرتضى المطهري، وهو نجل العلامة المرحوم الشيخ محمد حسين المطهري. ولد الشهيد المطهري في قرية فريمان، وهي قرية تابعة لمشهد، وكعادة طلبة العلوم الدينية يبتدون يدرسون في قراهم، ثم بعد ذلك بعد أن يطووا مراحل معينة يشوفون بأن يعني هالقرية، الحوزة الموجودة في هذه القرية ما تشبع طموحهم العلمي، فينتقلون إلى الحوزة المركزية، فينتقلون مثلا إلى مشهد، بعد فترة يشوفون مشهد أيضا ما تشبع نهمهم العلمي، فينتقلون مثلا إلى قم، وهكذا أيضا في العراق اللي في البصرة أو في كذا، في النهاية يشوفه يتوجه إما إلى النجف أو إلى كربلاء أو إلى حوزة مركزية. فالشهيد مطهر رضوان الله عليه انتقل إلى قم انتقل إلى قم ودرس فيها مراحل متقدمة، ودرس الفقه والأصول والفلسفة والعرفان، وكان أبرز أساتذته هم ثلاثة. أبرز أساتذة الشهيد مطهري هم ثلاثة. الأول هو العلامة السيد البروجردي رضوان الله عليه، هذا المحقق الكبير اللي كان هو المرجع الأول تقريبا للشيعة في عصره. طبعا كان أكثر شيء هو استفاد منه في مجال الفقه والأصول. الأستاذ الثاني هو الإمام الخميني رحمة الله عليه، هو أستاذه. والأستاذ الثالث العلامة الطبطبائي. العلامة الطبطبائي والإمام الخميني رحمة الله عليه كان لهم دور وايد كبير في صياغة شخصية الشهيد مطهري وفي بناء الفكري للشهيد مطهري، وهو راح يبين الشيء هذا ويسرده، وواضح جدا من مؤلفاته إش كثر أكو تأثير للعلامة الطبطبائي صاحب تفسير الميزان والإمام رحمة الله عليه في فكر الشهيد مطهري. ونقدر نقول بأن دراستنا للشهيد مطهري لكتاب العدل الإلهي هو خير مدخل لدراسة فكر الشهيد مطهري عموما، وأيضا لفهم كثير من أفكار العلامة الطبطبائي والإمام الراحل رضوان الله عليه. فإذا إحنا في دراستنا لهذا الكتاب قاعد نضرب أكثر من عصفور بحجر، قاعد نفهم الشهيد مطهري، قاعد نعيد برمجة أفكارنا، وهذا أهم شيء ترى، نعيد برمجة أفكارنا ونظرتنا للأمور في مجال العدل الإلهي. أكو إشكالات عويصة جدا، كبيرة جدا، مهمة جدا، راح تطرح، وإن شاء الله نحاول نشوف الإجابات المقترحة في هذا الكتاب. طبعا الشهيد مطهري بعد ما درس فترة طويلة في قم انتقل إلى طهران، وبدأ هناك يدرس الفلسفة في كلية الإلهيات في جامعة طهران، وكان يرأس قسم الفلسفة من 10 إلى 15 سنة تقريبا. ويعني الكثير من أطروحات الماجستير والدكتوراه تم كتابتها ومناقشتها تحت إشرافه. وطبعا أيضا في النهاية بشكل واضح نقول الشهيد مطهري هو يعتبر من أبرز منظرين الثورة الإسلامية في إيران، وكان له دور في تربية الشباب الواعي، وكان أكثر تركيزه لما كان في طهران أكثر نشاطه وتركيزه في حسينية اسمها حسينية الإرشاد. هذه هو بالإضافة إلى المرحوم الدكتور شريعتي، كان لهم دور كبير في تثقيف الشباب وتوعية الشباب، وخصوصا إيران في ذاك الوقت كانت تحت نفوذ التيار الشيوعي. الاتحاد السوفيتي كان في ذاك الوقت في أوج قوته، وكان يعني يسرب أفكاره إلى العراق وإيران وكذا، وكان بالفعل الشباب المسلم هنا وهناك مهدد من الفكر الشيوعي. فشهيد مطهر رضوان الله عليه كان له دور وايد كبير في صد هذا المد من خلال العمل في طهران وحسينية الإرشاد. وقبل ذلك، قبل أن يذهب إلى طهران، في نقطة مهمة، قبل أن يذهب إلى طهران كان عندهم حلقة. الحلقة هذه كان مديرها أو أستاذها هو العلامة الطبائي صاحب تفسير الميزان. كان شو يسوي؟ كان يكتب مقالة فلسفية، ويجتمعون مجموعة عدد يعدون على أصابع اليدين يناقشون هذه المقالة. بعد ذلك يعني بعد على ضوء المناقشات وما يستجد من أفكار من المناقشات يعيد العلامة الطبائي صياغة وكتابة هذه المقالة. وكان هذه الحلقة وهذه المقالات وهذه النقاشات اللي دارت في هذه الحلقة كان لها دور كبير في تطور الفكر الفلسفي الحديث. منو كان أبرز المشاركين في هذه الحلقة؟ طبعا زعيمها كان هو العلامة الطبائي. منو اللي كان المشاركين؟ من أبرز المشاركين كان الشهيد مطهري، كان الدكتور المرحوم سيد بهجتي رضوان الله عليه، كان أيضا من المشاركين الإمام سيد موسى الصدر، كان المشاركين الشيخ سبحاني الله يحفظه، من المشاركين الشيخ مصباح يزدي وإلى آخره. دولة تقريبا هم أبرز الأسماء، وهناك أسماء أيضا أخرى كانت هي مشاركة في هذه الحلقة. وفي النهاية كتب وألف هذا الكتاب وطبع تحت اسم أصول الفلسفة والمنهج الواقعي. العلامة طباطبائي طلب من الشهيد مطهري أن يكتب تعليق على هذا الكتاب، وبالفعل الشهيد مطهري كتب تعليق على هذا الكتاب. الكتاب عبارة عن خمس أجزاء، ويعتبر أفضل ما كتب في مجال الفلسفة الحديثة، رغم أنه هو في الفلسفة الإسلامية، رغم أنه كتب قبل 50 سنة تقريبا، ولكن مع ذلك ما زال إلى الآن يحافظ على رصانته وأصالته، ويعتبر منبع ومصدر رئيسي لأي إنسان يتعرف على الفلسفة الإسلامية الحديثة. طبعا قبيل انتصار الثورة الإمام رحمة الله عليه عينه رئيس مجلس قيادة الثورة، وهذا المنصب بحد ذاته يعطيك فكرة لموقعية هذا الإنسان، وشنو كان ممكن، شنو الموقع اللي كان ممكن يتبوأه فيما لو كان على يعني بقي على قيد الحياة. ولكن مع الأسف الشديد بعد انتصار الثورة بأشهر قلائل نال رضوان الله عليه الشهادة عن طريق إطلاق الرصاص من جماعة منحرفة، أطلقوا الرصاص عليه رضوان الله عليه، ونال الشهادة في بداية انتصار الثورة الإسلامية بعد انتصارها بأشهر قلائل. هذا بشكل مختصر عن الشهيد مطهري، بعد ما أتكلم أكثر عن شخصيته اللي يحب يعرف أكثر في مجال في مجالات متنوعة بالإنترنت، في كتب مؤلفة عن شخصية هذا الإنسان الكبير. إحنا نبي نتعرف على الشهيد مطهري من خلال فكرة، من خلال ما طرحه، وبالخصوص لما نشوف أن الأشياء اللي قاعد يطرحها تمسنا وتهمنا جدا. طيب الإمام رحمة الله عليه لما استشهد الشهيد مطهري أيضا عنده كلمات مهمة تبين موقعية هذا الإنسان. لاحظ هذه الكلمات اللي قالها الإمام رحمة الله عليه عن الشهيد مطهري، يقول: لقد خلف هذا الشهيد المطهر ورغم قصر حياته من الآثار ما يشع نورا من فطرة نقية وروح متأججة عشقا للهدف المقدس. لقد كان معلما ومربيا للمجتمع، ينطق بلغة يفهمها الجميع، فيوضح المعضلات الإسلامية والحقائق الفلسفية ببيان قوي وفكر قويم دون اضطراب أو قلق. وكل ما خلفه من آثار دون استثناء يفيض بالعلم ويربي الروح. طبعا هذه شهادة كبيرة. هذا الكلام قال الإمام رحمة الله عليه في بيانه في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الشهيد مطهري. في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الشهيد مطهري أيضا قال كلام يعني أيضا يعني كبير في حق هذا الشهيد الكبير. يقول رحمة الله عليه، يقول: المرحوم المطهري كان شخصا واحدا اجتمعت فيه أبعاد شتى، ويندر أن قدم شخص واحد الخدمات التي قدمها لجيل الشباب وغيرهم. آثاره جميعا جيدة بلا استثناء، ولا أعرف أنا شخصا غيره أستطيع أن أقول بشأنه أن جميع آثاره جيدة بلا استثناء، أما هو فإن جميع آثاره جيدة تربي الإنسان وتصنعه. هذه شهادة كبيرة لما الإمام رحمة الله عليه يقول بأن كل آثار الشهيد مطهري هي مفيدة ومربية للإنسان، ولا أستطيع أن أزكي إنسان بهذا التزكية الشاملة والكاملة بكل مؤلفاته. على أي حال مثل ما قلنا احنا نكتفي بهذا القدر من التعريف بشخصية هذا الإنسان الجليل، هذا الإنسان اللي افتقد العالم الإسلامي وما زال يفتقد وجوده. الآن ننتقل إلى التعريف الكتاب، وهذا المهم بالنسبة لنا. الكتاب يتألف من مقدمة وثمانية فصول. الكتاب مؤلف من مقدمة وثمانية فصول. نستعرض بشكل سريع أهم محاور فصول هذا الكتاب. الفصل الأول الفصل الأول بعنوان طرح البحث. في الفصل الأول يبحث المؤلف عن معنى العدل، شو المقصود بالعدل، وهل يمكن تطبيق المعنى التقليدي للعدل على الله سبحانه وتعالى؟ يعني مثلا شو تفهمون أنتم من معنى العدل؟ شو تفهمون من معنى العدل؟ أحد ممكن يعطيني رأي مثلا أو تعريف لمعنى العدل؟ إعطاء كل ذي حق حقه، أو نقدر نقول بطريقة أخرى إعطاء الحق والظلم هو سلب الحق. أنت إذا سلبت حق إنسان أنت قاعد تظلمه، إذا أعطيته حقه أنت عادل معه. هذا تقريبا التعريف التقليدي للعدل. السؤال المطروح، هل يمكن تطبيق هذا التعريف التقليدي للعدل على الله سبحانه وتعالى كما يطبقه على الإنسان؟ هنا المؤلف يستعرض معاني مختلفة للعدل ويختار معنى محددا ينسجم مع المعنى القرآني لعدالة الله سبحانه وتعالى. يعني لازم نفهم عدالة الله بمعنى محدد، وإلا إذا فهمناه بالمعنى التقليدي هذا راح يظهر لنا سلسلة من الإشكالات اللي ما راح نقدر نجاوب عليها. هني أيضا يطرح الفرق بين فهم الأشاعرة لمعنى العدل الإلهي من جهة وبقية المتكلمين. هني نوقف شوية، أشاعرة، شنو أشاعرة؟ وايد من الإخوان الموجودين يمكن ما يعرفوا شنو الأشاعرة. هني نرجع شوية وراء، أبي أبين نقطة وايد مهمة، أبي أبين الفرق بين مصطلح الفلاسفة ومصطلح المتكلمين. شنو الفرق بين الاثنين؟ لاحظوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، بعد ما توفى الرسول، أول قضية صارت مثار للاختلاف والجدل والأخذ والرد هي مسألة الإمامة. من هو الشخص الجدير بأن يكون إماما بعد الرسول صلى الله عليه وآله، إماما على المسلمين؟ هذه القضية الأولى تقريبا، وظل هذا الجدل بدرجة وأخرى إلى أن جاء الخليفة الثالث وبدأ يستشري هناك الفساد الإداري والمالي والقيمي في العالم الإسلامي، فبدأت التساؤلات تطرح، وخصوصا بعد ما استشرى هذا الفساد انتهى في نهاية المطاف إلى مقتل الخليفة الثالث. بعد مقتل الخليفة الثالث استلم الإمام علي سلام الله عليه الخلافة، وأيضا استمرت المشاكل، ظهر الناكثون، نكثوا البيعة. فهني السؤال يطرح أيضا، بدأ ينطرح سؤال، شنو حكم الإنسان اللي يخرج على إمام زمانه؟ هل هو كافر؟ هل هو فاسق؟ هل هو شنو بالضبط؟ شنو حكمه؟ شنو وضعه؟ هل يجوز الخروج على الإمام العادل؟ أيضا الحكم الأموي لما بدأ يستحكم شوي شوي بالتدريج ويستقوي أركانه، تستقوي أركانه، بدأ يروج بأن الإنسان مجبر في حياته، وأن بعد الله سبحانه وتعالى قدر ويعني وأراد بأن يكون يعني بنو أمية هم الحكام على الناس، فإذا لازم الإنسان يعني يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا قضاء الله سبحانه وتعالى، الإنسان مسير ومجبر. بدأوا يروجون لهذه الفكرة، فانطرح أيضا سؤال، هل الإنسان مخير ولا مسير؟ طبعا قبل الله يقتل الخليفة الثالث فتحت بلاد فارس وفتحت بلاد الروم، دخلت شعوب وأمم جديدة إلى العالم الإسلامي، بدأت أفكار جديدة تدخل العالم الإسلامي، بدأت أفكار المسيحيين تتسرب إلى العالم الإسلامي، بدأت أفكار اليهود تتسرب إلى المسلمين، وأفكار اليونان ومن هنا وهناك من حضارات أخرى. فهني بدأت تظهر تساؤلات كثيرة حول كثير من الأمور، شنو حكم الإنسان المرتكب للكبيرة؟ هل الإنسان مخير ولا مسير؟ وأسئلة كثيرة أخرى في هذا المجال. طيب، فظهرت مجموعة من الطبقات الثقافية من خلال توسع العالم الإسلامي وانفتاح حضارات جديدة، بدأت تظهر طبقات ثقافية مختلفة. على سبيل المثال بدأت تظهر طبقة القراء، قالوا شافوا أن القرآن الكريم مهدد، أن بأن يعني ألسن الناس بدأت تقرأ بسبب تعدد الألسن، بدأوا يقرونه بطرق مختلفة، إذا لازم نثبت قراءات القرآن، لازم نتخصص في قراءة القرآن، فظهرت طبقة القراء مثلا. ظهرت طبقة النحويين، شافوا بأن لسان العرب مع اختلاطه مع الفرس والروم وكذا بدت اللغة العربية يعني تروح شوي شوي بالتدريج، فشلون نحافظ على اللغة العربية، شلون أسس قواعدها أسسها كذا. فظهرت طبقة النحويين، ظهرت طبقة المحدثين. الآن توفى الرسول صلى الله عليه وآله بعد فترة معينة، طيب إحنا لازم نحافظ على السنة، لازم نحافظ على أحاديث الرسول، فبدوا أشخاص يتخصصون فقط في التنقل في الحواضر الإسلامية لتجميع وكتابة حديث الرسول وفق قواعد وضوابط معينة هم ارتأوها المحدثين. أيضا ظهرت من الطبقات الثقافية اللي ظهرت طبقة المتكلمين. ذول شو المتكلمين؟ ذول المتكلمين علم الكلام بشكل عام، هو علم الكلام هو علم الدفاع عن العقائد الإسلامية وفق منظور معين وفهم معين للإسلام. ولهذا السبب طيب ممكن تتعدد المنظورات أو تتعدد الرؤى، يتعدد فهم الإسلام. الخوارج يفهمون الإسلام بطريقة، الشيعة يفهمون الإسلام بطريقة، المعتزلة فهموا الإسلام بطريقة. فهني ظهرت فرق كلامية. إذن الفرق الكلامية يجمعها شيء واحد وهو الدفاع عن العقائد الإسلامية. ولكن أي عقائد إسلامية؟ العقائد الإسلامية وفق فهمهم الخاص. فالمتكلمين الشيعة يدافعون عن الإسلام، عن العقيدة الإسلامية وفق فهم الشيعة. المتكلمين الخوارج يدافعون عن العقيدة الخارجية إذا صح التعبير وفق فهمهم الخاص. المعتزلة يدافعون عن العقيدة الإسلامية وفق فهم المعتزلة للإسلام. فإذا فئة المتكلم، لما نقول متكلمين قد يكون متكلم سني، قد يكون متكلم شيعي، قد يكون متكلم من الخوارج. فإذا مثل لما نقول محدثين، أكو محدث شيعي أكو محدث سني، واضح شلون؟ فإذا اللي يجمعهم شنو؟ اللي يجمعهم أنه يبون يدافعون عن العقيدة الإسلامية. بعض الأحيان يدافعون في قبال بعضهم البعض، بعض الأحيان في قبال ديانات أخرى مثل النصارى والمجوس وغيره. فإذا هدفهم الأساسي الدفاع عن العقيدة الإسلامية. أكو فرق وايد كبير بين طبقة المتكلمين وطبقة أخرى أيضا ظهرت بعد ذلك، بعد طبقة المتكلمين ظهروا اللي هم طبقة الفلاسفة. شنو الفرق بين منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة؟ هاي نقطة مهمة. شنو الفرق بين منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة؟ المتكلم، إحنا قلنا المتكلم هو من يدافع عن العقيدة الإسلامية وفق منظور خاص، وفق فهم الخاص للإسلام. إذن هو ينطلق من مسلمات دينية، كل ما في الأمر يحاول يبحث عن أدلة عقلية أو نقلية تؤيد وجهة نظره. فمثلا المعتزلة، المتكلم المعتزلي يفهم الإسلام بطريقة معينة، والمتكلم المسلم عموما ينطلق من مسلمات، من وجود الله سبحانه وتعالى، صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وآله. عايش شو يسوي؟ اللي يسويه هو أنه يبحث عن أدلة عقلية أو نقلية تؤكد وجود الله سبحانه وتعالى، تؤكد صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وآله. إذا كان متكلم شيعي يبحث عن أدلة عقلية أو نقلية تؤكد صحة إمامة أو ضرورة إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، واضح شلون؟ فإذا كل متكلم حسب أي فرقة من الفرق يبحث عن أدلة عقلية أو نقلية تؤيد وجهة نظره. إذن هو ينطلق من مسلمات، ما ينطلق من الصفر. يعني بعبارة أخرى هو ما يكون متجرد، ترى يعني هو ما يسأل هل الله سبحانه وتعالى بالفعل موجود أو مو موجود، هل الرسالة صادقة، رسالة النبي صلى الله عليه وآله صادقة ولا لا. لا، هو ينطلق من مسلمات هي صحيحة وصادقة، كل ما في الأمر هو يبحث عن أدلة عليها. بخلاف الفلاسفة، الفيلسوف يبدأ من الصفر، يحط كل شيء تحت السؤال، تسأله هل الله سبحانه وتعالى موجود ولا لا، يقول لك من الناحية المنهجية أنا ما أقدر أقول لك الله موجود ولا لا، خلينا نبحث نشوف. هل الله سبحانه وتعالى واحد ولا لا، يقول لك من ناحية فلسفية لازم إحنا ننطلق من الشك، ما أدري هل الله سبحانه وتعالى موجود ولا لا، وهكذا. فإذا الفرق بين منهج الفيلسوف ومنهج المتكلم إن الفيلسوف ينطلق من المربع الأول، من الشك إذا صح التعبير، أو أنه يحط كل شيء يكون قابل للتساؤل، ما في شيء، ما في عنده من المحرمات على مستوى الفكر. تقول طيب يعني شنو، يعني هل الإنسان عشان يصير فيلسوف لازم يلحد ويكفر أو يشك بوجود الله سبحانه وتعالى؟ أقول لك لا، هذا منهج، يعني عشان الإنسان يكون فيلسوف يقول ما يخالف الآن أنا مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا خلني أعلق قضية إيماني بوجود الله، إيماني بنبوة الرسول، إيماني بإمامة أمير المؤمنين، أحطه تحت قوسين، بين قوسين أحطه، وأبحث من الصفر أشوف إن هل بالفعل العقل والنقل يوصلني إلى هذه القناعة ولا يوصلني إلى قناعة أخرى. فلهذا السبب الفيلسوف هو إنسان باحث عن الحقيقة، يدعي على الأقل أنه باحث عن الحقيقة بتجرد من غير مسلمات قبلية. أما المتكلم لا، هو ينطلق من مسلمات قبلية، من مسلمات دينية قبلية، وجود الله سبحانه وتعالى، صدق الرسالة، كذا وكذا إلى آخره. طيب لما نقول فيلسوف أو فلسفة، هني تقريبا راح نستخدمها بمعنى حكيم أو حكمة. فإذا كل ما أقول حكيم أو حكمة بمعنى مرادف لفيلسوف أو فلسفة. ها؟ المتكلمين ظهروا مجموعة فرق متكلمة، مثلا مثل ما قلنا ظهروا عندنا الخوارج، أكو عندنا الشيعة، أكو عندنا المعتزلة، أكو عندنا الأشاعرة، هاي أبرز الفرق الكلامية تقريبا. وعندنا أهل الحديث، ذول أهل الحديث ما نقدر نعتبر أهل الكلام، لأن ذول حرموا علم الكلام أصلا، حرموا علم الكلام، قال ما يصير نفكر بعد، خلاص نلتزم بالقرآن ونلتزم بالحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله بدون حاجة إلى إعمال العقل، بخلاف هذه الفرق الكلامية. مو مهم الآن ندخل في تفاصيل، في وايد فرق كلامية. طيب الآن إخواننا أهل السنة تقريبا هم شنو؟ معتزلة، إما معتزلة أو أشاعرة. والآن تقريبا أغلب أهل السنة أشاعرة، السنة العاديين، إخواننا أهل السنة العاديين أغلبهم أشاعرة، يتبعون المنهج الكلامي الأشعري. السلفيين يتبعون أهل الحديث، تمام؟ طيب تقول المعتزلة وين؟ أقول لك المعتزلة انقرضوا خلاص، تاريخيا المعتزلة انقرضوا، ما عاد لهم وجود. فإذا هاي تقريبا أبرز الفرق الكلامية. هني الشهيد مطهري يستعرض في الفصل الأول تعريف الأشاعرة للعدل وتعريف بقية المتكلمين للعدل، ويحاول يبحث شنو المعنى السليم والصحيح حتى ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أهم ما في هذا الفصل أنه يطرح تساؤلات بالغة الخطورة، مثل شنو؟ إذا كان الله عادلا، في هذا الفصل أو الفصل تنطرح أسئلة خطيرة جدا وكبيرة جدا. إذا الله سبحانه وتعالى عادل، إذن لماذا يوجد الترجيح والاختلاف في العالم؟ لماذا يوجد التحيز والتفضيل في الكون؟ ليش الله سبحانه وتعالى خلقني أسود وخلق بقية الناس مثلا أبيض؟ ليش؟ ليش الله سبحانه وتعالى خلقني بشكل مثلا قبيح وخلق آخرين جميلين؟ ليش؟ ليش ما خلاني مثل بقية الناس مثلا جميل مثل بقية الناس؟ ليش ما خلاني أبيض مثل بقية الناس؟ ليش خلاني سقيم مثل معوق، الإنسان المعوق مثلا يتساءل هذا التساؤل، طيب ليش يا رب أنا خلقتني معوق؟ ليش خرجت إلى الدنيا معوق؟ مع أن أخواني أخواتي مثلا بقية الناس خرجوا إلى الدنيا أصحاء. ليش الأشياء تفنى بعد وجودها؟ بعد ما الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء تنتقل إلى العدم والموت. وليش أكو شرور في العالم؟ ليش أكو شر في العالم؟ طبعا هذه التساؤلات خطيرة ومهمة، أنتوا شو رأيكم؟ ليش الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان ما يحق للإنسان اللي مثلا الله سبحانه وتعالى خلقه أسود وأكو تمييز عنصري، خلينا نقول مثل الإنسان في أفريقيا أو في أمريكا ويعاني من تمييز عنصري في الولايات المتحدة، خلينا نفترض يعاني من تمييز عنصري وهو أنس أسود، ولأنه أسود مو قادر يوصل إلى مواقع معينة. طيب هني يسأل السؤال هذا، يا الله إذا أنت عادل ليش خليتني أنا أسود؟ إنسان معوق، الله سبحانه وتعالى مثلا خلقه معوق، يشوف اخوانه اخواته اللي حواليه كلهم قادرين يقومون ويمشون ويسوون وكذا، انا مثلا يا رب خلقتني اعمى، ولدت اعمى مثلا او اصم او كذا او اعرج، او ليش؟ ليش هذا التمييز؟ ليش هذا التحيز؟ ايش معنى انا؟ ليش على براسي انا طلعت القضيه؟ هذا سؤال وايد مهم دائما ينطرح في عند الانسان في حياته. مثلا انسان خلينا نفترض عايش في مكان معين قريب زلزال أو قريب بركان مثلا، شوف طيب يا رب أنا مع أنه قاعد أصلي وأصوم وأخمس أقوم بواجباتي الشرعية على أكمل وجه. وحصل زلزال قبل فترة مثلا في مناطق مؤمنين، ناس من 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 يعني صالحين يعني، مع ذلك حصل عندهم زلزال. طيب شنو يعني؟ ليش هذا الإنسان المؤمن ممكن يتسأل السؤال؟ طيب ليش يا رب أنا أصير عندي زلزال؟ ليش يموتون كل أقربائي؟ مو زلزال بعض الأحيان لما يصير تشوف مثلا بأن الإنسان كل أقربائه، زوجته، عياله، بناته، يموتون وهو يظل بروحه. يسأل السؤال هذا، ليش؟ إيش معنى أنا؟ ليش ما خليت لي واحد أو اثنين؟ أو مثلا أنا ماشي مثلا بحال سبيلي مثلا بالطريق، مراعي قوانين المرور، مو متجاوز السرعة وداير بالي وملتفت، فجأة أشوف واحد دعمني وخلاني أتعوق. طب يا ربي ليش؟ إيش معنى أنا؟ ليش الحادث المر هذا ما يصير إلا معي أنا؟ يعني لو كنت مثلا متجاوز السرعة، لو أنا داعم الآخرين، أفهم أنا مثلا متسبب، بس لا، أنا مراعي كل الأمور الشرعية أو القانونية وماشي بحال سبيلي ومع ذلك تجيني المصايب، ليش؟ هذه الأسئلة راح نعمقها إن شاء الله أكثر في المرحلة القادمة، وهذا في الفصل الأول بالتحديد. ويعلن في البداية الشهيد مطاري بأن أنا منهجي في حل الإشكالات مو منهج المتكلمين، أنا منهجي منهج الفلاسفة الحكماء، يعني أبتدي من نقطة الصفر، يعني أتبنى الإجابات اللي قدموها الفلاسفة، ما أتبنى إجابات المتكلمين. وراح نشوف شو الفرق بين الاثنين. إجابات المتكلمين إجابات أشبه ما تكون بتخديرية تسكينية، تخديرية تسكينية، تسكن الألم، تخفف الألم، بس ما تستأصل أسباب الألم، بخلاف إجابات الفلاسفة. فراح تشوف بأن إن شاء الله من خلال فصول هذا الكتاب شلون نظرة الإنسان إلى الكون، نظرة الإنسان إلى العالم، نظرة الإنسان إلى الشرور، إلى المصائب، إلى البلايا، راح تتغير بشكل كامل إن شاء الله. هذا بالنسبة للفصل الأول. الفصل الثاني بعنوان حل العقدة، هذا الفصل بمثابة عنق الزجاجة، وهو أهم فصول الكتاب. مرة ثانية أقول الفصل الثاني أهم فصول الكتاب. ليش؟ لأن في هذا الفصل يحاول المؤلف أن يحل الإشكالات المثارة أمام الاعتقاد بعدالة الله سبحانه وتعالى بطريقة عقلية، فيصحح فهمنا بحيث يشعر القارئ بأن أكثر إشكالاته مو أجيب عليها، لا، تبخرت هذه الإجابات، مو أجيب على الإشكالات. ليش؟ لأنه راح يكتشف مثل ما راح نشوف أن كثير من هذه الإشكالات ناتج عن سوء فهم، وتركيب السؤال نفسه مو صحيح، نفس تركيب السؤال في مشكلة، وهذا راح نبينه. وهذه نقطة جدا لطيفة ومهمة، أن الأسئلة نفسها راح نشوف، أو الإشكالات نفسها راح تتبخر، مو راح نجاوب على الإشكالات. فإذن هذا الفصل أهم فصول الكتاب، وبالتحديد أكو فقرة معينة بعنوان نظام الكون من ذاتياته، هذه الفقرة هي مفتاح فهم الكتاب كله، كتاب العدل الإلهي كله، عشان نفهمه لازم نفهم هذه الفقرة، نظام الكون من ذاتياته. طيب بالفصل الثالث يتكلم عن الشرور، ويطرح السؤال مرة ثانية، إذا كان الله سبحانه وتعالى عادلا فلماذا أوجد الشرور؟ بعبارة أخرى، بصياغة أخرى للسؤال، طيب ما ممكن الله سبحانه وتعالى كان يخلق العالم بطريقة ما في شرور؟ يخلق عالم ما في زلازل، يخلق عالم ما في براكين، يخلق عالم ما في ميكروبات تؤدي أو فيروسات تؤدي مثلا إلى مرض السل أو مرض الكذا والملاريا وإلى آخره. ليش ما الله سبحانه وتعالى يخلق عالم ما في ميكروبات، فيروسات، ماكو براكين، ماكو زلازل، ماكو المصائب هذه كلها؟ ليش؟ هني يفاجئنا الشهيد مطهري المؤلف الكتاب، يفاجئنا بأن الشرور التي كنا نتعامل معها على أنها شرور ما هي إلا أوصاف لأمور عدمية أو مستلزمة للعدم. عدمية أو مستلزمة للعدم، يعني موجودة. شو الكلام هذا؟ زلزال تقول لي عدمية؟ أنا أعمى تقول لي مثلا، أو مثلا أعرج أو كذا تقول لي أمور عدمية؟ شنو معنى أمور عدمية؟ بنفهمها. يؤكد الشهيد المطهري بأن الشرور كلها إما أمور عدمية أو مستلزمة للعدم. ولهذا يعني إذا فهمنا معنى عدمية هذه الشرور ونسبيتها، هني أيضا راح تنحل كثير من إشكالاتنا وتتبخر. في الفصل الرابع يتكلم عن فوائد الشرور، وهذا الفصل مفيد جدا على المستوى المعنوي والروحي، بخلاف الفصول السابقة، الفصل الثاني والثالث جانب العقلي فيه واضح، الفصل الرابع الجانب الروحي والمعنوي واضح. هني يبين بأن الشرور لا يمكن تفكيكها عن الخيرات، يعني العالم معجون، الخير معجون، الشر والخير فيه بشكل كامل، لا يمكن فصل الخيرات عن الشرور أبدا. وأن البلاء شرط ضروري لنمو الروح، ومن دون البلاء لا يمكن للإنسان أن يرتقي في سلم النمو الروحي. هذا يبي نفهمه. يعني ليش واحد يسأل، طيب تقول لي أنت الإنسان يعني ما يقدر ينمو روحيا إلا بالبلاء، طيب يا الله أنت نميني روحيا من غير بلاء، ما يصير. أنت ما تقدر تقترب من الله سبحانه وتعالى إلا لما تصير كذا وكذا ويصير معاك البلاء الفلاني والفلاني، طيب خليني قريب منك من غير هالأشياء هذه، ما يصير. هذه نبي نطرحها نفهمها ليش. في الفصل الخامس طبعا الفصول الأربعة الأولى مترابطة ومتشابكة ومهمة جدا، وإن شاء الله في هذه الدورة بالتحديد نحاول على الأقل نخلص الفصول هذه الأربعة. وعدم الحضور، ترى عدم الحضور في يعني في محاضرة من هذه المحاضرات لا أحد بعدين يقول أنا ما فهمت عدل الموضوع. الحضور ضروري جدا، لأن فكرة واحدة تشوفها أن هي تربط الأفكار كلها. فإذا لنهاية هذه الدورة على الأقل، لنهاية الفصل الرابع، ضروري الالتزام بالحضور حتى تكون الصورة واضحة تماما بالنسبة للمشارك في هذه الدورة. طيب من الفصل الخامس إلى الثامن، هذه إن شاء الله نحاول نغطيها في الدورة رقم 2 إذا صح التعبير في العدل الإلهي. شنو أهم الأسئلة؟ خلنا نستعرض بشكل سريع شنو أهم الأسئلة أيضا في الفصل الخامس إلى الثامن. في الفصل الخامس عن الموت والفناء، هني يطرح السؤال التالي المؤلف: إذا كان الله سبحانه وتعالى عادلا لماذا يميت الأشياء؟ ليش يموتها؟ لماذا يوجد الشيء ثم يعدم؟ ليش؟ ليش ما نظل أحياء في هذا الكون؟ ليش لازم نموت؟ ليش أخوي لازم يموت؟ أبوي لازم يموت؟ ولدي لازم يموت؟ ليش؟ ليش ما نظل كلنا أحياء؟ هني يحاول يجاوب على هذا السؤال ويبين أن الموت هو ليس إعدام، وإنما هو انتقال من دار إلى آخر. في الفصل الخامس عن الجزاء الأخروي، هني أيضا يطرح سؤال متعلق أيضا بعدالة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة متى يكون العقوبة عادلة؟ العقوبة تكون عادلة لما يكون هناك تناسب بين العقوبة والذنب اللي يرتكبه الإنسان، صح ولا لا؟ يعني على سبيل المثال خلينا نفترض مثلا ولدي أو حفيدي مثلا راح مثلا كسر شغلة معينة، هني ممكن أنا مثلا يعني أضايق أعصب، ممكن مثلا أقول مثلا حبسوا مثلا ساعتين في دارة مثلا في غرفته، ممكن حد مثلا أقوم أطقه شوية زين مثلا، بس هل ممكن مثلا أخذ سكينة وأذبحها مثلا؟ زين ما يخالف، هو كسر شغلة ارتكب خطأ، بس العقوبة هل يمكن أن تكون مثلا أن واحد يقتل شخص مثلا؟ لازم عشان يكون في نوع من العدالة لازم تكون العقوبة متناسبة مع الذنب والجرم اللي يرتكبه الإنسان. هني ينطرح السؤال هذا على عدالة الله سبحانه وتعالى. طيب أنا على ذنب، على خطأ ما أخذ دقائق مني، هل يعقل أن أكون خالد في جهنم مثلا؟ تدرون بأن الإنسان اللي يقتل إنسان مؤمن عقابه في القرآن خالد في جهنم. طيب عملية القتل ما أخذت ترى إلا مثلا دقائق، أو الزنا والعياذ بالله، الله يبعدنا عنك يبعد عنا وعنكم إن شاء الله، أيضا خالد في جهنم. خالد في جهنم، تعرفون شنو يعني خالد في جهنم؟ خالد في جهنم يعني ما في نهاية للعقوبة. حاول تتخيل، ترى شيء مهول، شيء لا يمكن أن يتصوره الإنسان، مو 100 سنة مو 1000 سنة مو مليون سنة، خالد في جهنم، خالد في جهنم لأن مثلا قتل أو لأن زنى مثلا أو كذا. يبدو ماكو تناسب بين الذنب والعقوبة. إذا الله سبحانه وتعالى عادل، ليش ماكو تناسب بين الذنب والعقوبة على ما يبدو؟ ليش؟ لأن عدم التناسب بين الذنب والعقوبة هو الظلم، هو الظلم بعينه. هني يبين المؤلف طبيعة العلاقة بين العمل والجزاء، سواء كان العمل صالح أو طالح، شنو العلاقة بين العمل والجزاء؟ ويبين أن الارتباط بين العمل والجزاء ارتباط ضروري، بحيث أن العالم الأخروي هو بمثابة الوجه الآخر للعالم الدنيوي، وأن الفعل بنفسه يوجد ثوابه وعقابه. بعبارة أخرى نحن نتكلم هنا عن قضية تجسد العمل وتجسم العمل في الفصل السادس. في الفصل السابع عن الشفاعة. الشفاعة هنا يطرح السؤال مهم جدا، إذا كان الله عادلا فكيف يسمح بالشفاعة لأصحاب الكبائر؟ تدرون يعني الله سبحانه وتعالى راح يشفع الرسول صلى الله عليه وآله بمرتكب الكبيرة. طيب، وحب علي حسنة لا تضر معها سيئة، أيضا يشفع أمير المؤمنين سلام الله عليه بأصحاب الكبائر. طيب، هذا مو نوع من الواسطة؟ مو نوع من الواسطة؟ إحنا الحين في أي مجتمع لما تنتشر فيه الواسطة، ألا يعني هذا أن منتشر فيه الفساد الإداري، الفساد القانوني؟ ألا يعني هذا ضعف القانون؟ مو كحي يلتزمون بالقانون، لما ما يلتزمون بالقانون كل واحد يحاول يمشي أموره بالواسطة. هل يعني في العالم الأخروي إذا كان في واسطة ألا يكشف هذا عن والعياذ بالله ضعف القانون الأخروي، بحيث أنه والله يتدخل مثلا الرسول أو الإمام علي أو غيره ويشفعون حق أصحاب الكبائر؟ هني هذا الفصل يحررنا من الفهم التقليدي الشائع لمعنى الشفاعة، وللأسف الشديد ما يطرح من معنى الشفاعة خطير جدا حتى في أوساطنا. وشخصيا أنا مرة من المرات سمعت من أحد المنابر أحد يعني الروحانيين يقول بالحرف الواحد، تقولون الشفاعة واسطة؟ إيه نعم، في الآخر أكو واسطة، في واسطة. لا، الشفاعة ما فيها واسطة، الشفاعة لا تعني الواسطة. هي شنو تعني؟ هني لازم إن شاء الله نبينه لما نوصل للفصل السابع، شلون نفهم الشفاعة بطريقة لا تتنافى مع عدالة الله سبحانه وتعالى. الفصل الثامن والأخير عمل الخير من غير المسلم. هني يطرح تساؤلات أيضا خطيرة ومهمة. بالتأكيد يوم الأيام سمعتوا أو تعرفتوا على مثلا شخص مسيحي خير نذر حياته لأعمال الخير. يمكن تقول لي بعض المسيحيين لينذرون حياتهم لأعمال الخير أصحاب نوايا سيئة، يمكن أقول لك مثلا صحيح، يمكن عدد كبير منهم أو كذا، ولكن هل كل المسيحيين لينذرون حياتهم لعمل الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين كلهم ناس سيئين؟ لا بد أن يكون في بعضهم يعني مخلصين جيدين أصحاب نوايا خيرة. طيب، مثل هذا الإنسان هل يعقل اللي طول حياته نذر نفسه وضحى بكثير من متع الدنيا من أجل الفقراء والمحتاجين، هل يعقل مثل هذا الإنسان لأنه مسيحي يلقى في جهنم، وهذا الإنسان لأنه مجرد مسلم ويقول لا إله إلا الله، تدرون أكو حديث عن الرسول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هل يعقل هذا الإنسان مسلم مجرد أن يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة وذاك المسيحي يدخل جهنم؟ وين العدالة؟ ألا يتنافى هذا مع عدالة الله سبحانه وتعالى؟ تدرون أكو كثير من الطواغيت وحكام الطواغيت يقولون لا إله إلا الله، طيب هذا يدخل الجنة بعد؟ فهني أكو تساؤل ملح على المستوى الديني، بأن هل إحنا فقط ندخل المسلمين ندخل الجنة وأي واحد غير مسلم يدخل جهنم؟ ممكن يطرح السؤال أيضا على المستوى المذهبي، يعني إحنا نؤمن بأن من يؤمن بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه يدخل الجنة. طيب، ممكن إنسان ينتسب إلى التشيع وهو فاسق فاجر حياته كلها فسق وفجور وملازم للطواغيت، بل قد يكون من رؤوس الطواغيت على مستوى العالم، وفي ناس من غير ما أذكر أسماء وكذا، في ناس كانوا يوم الأيام هم يعني وفق التصنيف الاعتيادي هم شيعة، هل يعقل هذا لمجرد أنه شيعي يدخل الجنة وذاك الإنسان من إخواننا أهل السنة؟ طيب، ما يخالف بعض السنة مثلا عندنا ملاحظات عليهم، على المذهب السني عندنا ملاحظات تحفظات، بعض السنة عندنا تحفظات عليهم، ولكن هل يعقل كل السنة سيئين؟ ماكو مثلا بعضهم أصحاب نوايا خيرة؟ هل يعقل هذا الإنسان اللي نذر حياته كلها وضحى بكثير من متع الدنيا في سبيل الله سبحانه وتعالى واستشهد في سبيل الله، ها استشهد ونال الشهادة، وصل مرحلة الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، بس ما كان شيعي. هل يعقل هذا يدخل جهنم وذاك الإنسان لمجرد أنه ينتسب إلى التشيع يدخل الجنة؟ يعقل؟ ألا يبدو هذا في نوع من عدم الاتساق مع القول بعدالة الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذه هي فصول الكتاب الثمانية، هذه هي فصول الكتاب الثمانية. ومرة ثانية أقول إحنا تركيزنا إن شاء الله راح يكون على مقدمة الكتاب والفصول الأربعة الأولى، ونحاول نغطي هل يعني القسم أو المقطع من الكتاب. إذا قدرنا بعد نكمل هم راح إن شاء الله نحاول نكمل، بس أشك أنا في الموضوع هذا. أهم شيء إن شاء الله نكمل الفصول الأربعة الأولى، لأن مثل ما قلنا هي مترابطة ومهمة، ولا يمكن فصل من هذه الفصول عن الفصول الأخرى أبدا. في أي سؤال أو تعقيب قبل لا أنهي؟ طبعا بعد 5 دقائق أنا خلاص تقريبا خلصت. طيب هذا تقريبا الكلام. إذن تكلمنا عن نبذة عن حياة الشهيد مطهري، وخذينا بشكل مختصر وسريع جدا جدا أهم الأسئلة المطروحة في مجال العدل الإلهي. اللي راح يصير إن شاء الله أن نحاول نحط ميكروفونين عند الرجال، ميكروفونين عند النساء، وأي واحد عنده أي سؤال أو يعني أو تعليق أو إضافة، أتمنى أن لا يصير مقاطعة، لأن بعض الأحيان تكون أفكار دقيقة مثلا ومتسلسلة في ذهني، ممكن المقاطعة تشتت الفكرة يعني. فأتمنى أي واحد عنده أي سؤال يكتبه، يعني عقب ما نخلص إن شاء الله المحاضرة الثانية يعني ما راح أطلع من هنا إلا إن شاء الله نجاوب على كل الأسئلة اللي تطرح. ومهم جدا جدا وحريص جدا جدا بأن مثل ما أثير الإشكالات، وراح أثير الإشكالات أكثر وأكثر ترى، يعني لأقصى مدى ممكن تتصورون من الإشكالات على عدالة الله سبحانه وتعالى، إحنا راح نوصل لأقصى مدى من الإشكال على عدالة الله سبحانه وتعالى. بل كثر ما أنتم راح تجيبون لي إجابات، أنا راح أحاول أفند هالإجابات إلى أن بعدين إن شاء الله بحوله وقوته نحاول نوصل إلى بر الأمان مع بعض. فيحتاج العملية عملية مشاركة ذهنية مع بعض، أنتوا تتناقشون فيما بينكم في بعض الأفكار، تسألون إذا في بعض الأفكار مو واضحة، تراجعون للكتاب، تقرون الكتاب. هذا السعي المتكامل من خلال قراءة الكتاب، المناقشة والحوار، المناقشة فيما بينكم، هذا ممكن يكون كفيل إن شاء الله أن الصورة تكون واضحة إن شاء الله بعد ما ننهي من الفصول الأربعة من هذا الكتاب. أكتفي بهذا القدر، نأخذ راحة كذي 10 دقائق ربع ساعة، وبعدين إن شاء الله نكمل نبدأ في مقدمة الكتاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.